بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الصلاة على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الفروع المتعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. من جملة هذه الفروع التي ذكروها أن الصلاة على تقدير القول بوجوبها أو باستحبابها هل هو ثابت لذكر النبي صلى الله عليه وآله على نحو ثبوت الحكم للتبعية، يعني أن الموضوع لذلك هو ذكر النبي صلى الله عليه وآله هذه التبعية أي تبعية الذكر، أو أن الحكم انحلالي وثابت لكل فرد من أفراد الذكر، ويترتب على ذلك أنه لو ذكر اسمه صلى الله عليه وآله مرتين وجب الصلاة أو تستحب الصلاة مرتين، وهكذا إذا كان الذكر أكثر. فلو فرضنا أنه ذكره عدة أشخاص في مجلس واحد فيجب أو يستحب الصلاة بعدد أشخاص الذاكرين. الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال فيما إذا تخلل الصلاة في البيت فذكر النبي صلى الله عليه وآله فصلي عليه ثم بعد ذلك ذكر مرة ثانية. الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في وجوب الصلاة أو استحباب الصلاة حينئذ، فإن الأمر الأول قد سقط وهذا أمر جديد يصدق أنه ذكر النبي صلى الله عليه وآله فيجب أو يستحب. وأما في غير ذلك فيما إذا لم يتغلل الصلاة فذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله متعددا ومكررا، ذكر كما ذكر الماتين أنه يتعدد الصلاة بتعدد الذكر، وهذا لم يظهر له دليل واضح، فإن الظاهر من الرماية ولا أقل من عدم الظهور في الخلاف وأن الرماية غير ظاهرة في التعدد، مقتضى ذلك عدم التعدد، فإن عمدة ما استدل به على الاستحباب أو على الوجوب وصحيحة زرارة التي ذكرناها في الأذان، قال عليه السلام أبو جعفر سلام الله عليه قال وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان وغيره، فإن هذه الدماية وإن ذكر فيها لفظة كل وهو يفيد العموم، إلا أن الظاهر أن العموم نازل إلى زمان الذكر لا إلى الذكر نفسه، يعني في كل زمان صلى على النبي صلى الله عليه وآله في كل زمان ذكر فيه النبي ذكرت أو ذكر عندك النبي، فبالنسبة إلى الأزمان الحكم عام لا يختص بيوم الجمعة مثلا أو بالأيام الشريفة أو بأوقات الصلوات أو في خصوص الأذان كما في الرواية الأذان وغير الأذان سواء، لا يختص هذا الحكم بزمان دون زمان، فكل زمان ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله ذكره ذاكرون أو ذكرته أنت في أذان أو غير أذان، من هذه الجهة الحكم عام ولفظة كل تفيد العموم، وأما من جهة الذكر الحكم ثابت لهذه التبعية لا لكل فرد من هذه التبعية، لم يذكر في الرواية صلى على النبي صلى الله عليه وآله عند كل ذكر بالنسبة إلى أفراد الذكر ليس من عموم بل ظاهر الإطلاق أن الحكم ثابت للتبعاء فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله مرة أو مرتين أو مرار تبعة الذكر وجد في الخارج لابد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وجوبا أو استهبابا فالظاهر هو عدم التعدد وعلى تقدير القول بالتعدد فلا ينبغي الشك في أن هذا الحكم لا يشمل ذكره صلى الله عليه وآله في ضمن الصلوات فإذا قال اللهم صل على محمد وآل محمد لا يجب أو لا يستحب الصلاة ثانيا وإلا لتسلسل كما ذكر الماتين فعلى تقدير الالتزام بالتعدد وجوبا أو استحبابا ذكره صلى الله عليه وآله في ضمن الصلوات خارج عن هذا الحكم لاستلزامه التسلسل والانصراف الدليل الظاهر أن ذكره موجب للصلوات عليه لا أن ذكره في الصلوات أيضا موجب للصلوات فلا يلزم التعدد بل وجوبا أو استحبابا ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا بعد حكم التعدد ذكر أنه إذا ذكر أثناء التشهد لو فرضنا أنه يتشهد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمدا عبده ورسوله في ضمن تشهده ذكر ذاكر في أذان أو في غير أذان أذن مؤذن فذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله فهل يجب عليه الصلاة ثانيا غير الصلاة التي جزء من الصلاة أو يستحب ذلك أو يكتفى بقوله اللهم صل على محمد وآل محمد الذي هو جزء من الصلاة ويحصل به الامتثال ذكر الماتل قدس الله نفسه أنه لا يكتفى بذلك بل لابد من الصلوات ثانيا غير هذه الصلوات ولكن الظاهر هو جواز الاكتفاء به والوجه في ذلك ما تقدم في بحث الأصول في بحث التداخل في الشروط قلنا إن النسبة إذا كان بين الدليلين عموما من وجه فمقتضى القاعدة هو التداخل لإطلاق الدليلين فإذا ورد في الدليل من ناحية الموضوع بالمتعلق فإذا ورد في الدليل أكرم عالما وورد في دليل آخر أكرم هاشمية لا مانع من إكرام العالم الهاشمي قاصدا به امتثال كلا الأمرين فإن مقتضى الإطلاق والتداخل إطلاق الدليل أكرم عالما يشمل ما إذا كان هاشميا وإطلاق الدليل أكرم هاشميا يشمل ما إذا كان عالما فمورد الاجتماع يتداخل الأمران فيكون مجمعا للامتثال وهذا على طبق الأصل التداخل الذي هو على خلاف الأصل ما تقدم فيما إذا كان الدليل ظاهرا في تعدد الجزاء وأن هذا حكم وذاك حكم آخر مثل الأغسال مثلا ظاهر الدليل أن غسل الجنابة لازم واجب في نفسه غسل الحيزيزن كذلك غسل الميت كل واحد بسببين غسل واحد يقصد به الجميع لولا الدليل وقد دل الدليل على الجواز لولا الدليل على الجواز لكان مقتضى الأصل عدم التداخل أمور متباينة ماهيات متعددة امتثال الجميع بفرد واحد خلاف الأصل أما فيما إذا كانت النسبة بين الموضوعين أو بين المتعلقين عموما من وجه فالتداخل فيها على القاعدة أما الموضوع فمثل ما ذكرنا وأما المتعلق فكما مثل ما أمرنا بصلاة الغفيلة مثلا بين صلاة المغرب والعشاء يستحب هذه الصلاة أن يصلي الإنسان ركعتين تسمى بصلاة الغفيلة وأيضا أمرنا بالإتيان بأربع ركعات نافلة للمغرب هذا مطلق وذاك مطلق يعني لم يعتبر في نافلة المغرب أن لا يكون بل بعنوان صلاة الغفيلة، ولم يعتبر في صلاة الغفيلة أن لا يقصد به نافلة المغرب، النصف عموما من وجه فيتداخلان، يصح أن يقصد بصلاته هذه صلاة الغفيلة وصلاة نافلة المغرب، وهكذا في صلاة الليل بالنسبة إلى الصلوات المستحبة كصلاة جعفر مثلا، مع أنها منصوصة يعني الاتيان بصلاة الليل وقصد صلاة يعني الاتيان بصلاة جعفر في ضمن صلاة الليل منصوصة، لولا الناس أيضا التزمنا بالجواز لأن النسبة عموم من وجه والتداخل على القاعدة في مثل ذلك. فإذا فرضنا أنه سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله وهو في التشهد مأمور بالصلوات، من ناحية الصلاة أيضا مأمور بالصلوات، ولم يظهر من الدليل التعدد، النسبة عموم من وجه، فيجوز الصلاة صلاة واحدة صلوات يصلي على النبي صلى الله عليه وآله، يحصل به امتثال كلا الأمرين، الأمر بالصلاة والأمر الاستحبابي في ذكره صلى الله عليه وآله. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ذم الآل، استحباب أو وجوب ذم الآل إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. تقدم الكلام في ذلك، فأن الروايات من طرق من طريقنا ومن طرق العامة مستفيزة في أن الصلوات على الآل من متممات الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وإلا كانت من الصلاة البتراء التي ورد النهي عنها. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا، بل يعني قبل هذا، الفورية، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فوري، وليس له أن يؤخر هذه الصلوات إلى بل ما بعد. دليل الفورية ظهور قوله عليه السلام في سيئات الزرارة كل ما ذكرت النبي، فصلى على النبي صلى الله عليه وآله كل ما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك، قلنا إنما زمانية الظاهر، يعني في كل زمان الظاهر أن الصلوات لابد أن تقع في ذلك الزمان. فإذا فرضنا أنه سمع ذكر النبي صلى الله عليه وآله في النهار وأخره إلى الليل، أخر الصلوات، لا يقال إنه صلى على النبي صلى الله عليه وآله في زمان سمع فيه ذكر النبي صلى الله عليه وآله. الظاهر أن يكون الذكر والصلوات كلاهما في زمان واحد، لابد في زمان واحد عرفي، وإلا ففي زمان واحد حقيقي لا يعقل ذلك لا محالة، لأن الصلوات تكون بعد الذكر لا محالة، فيكون بينهما فصل زماني ولو بمقدار ثانية أو ثانيتين أو أقل أو أكثر، ولكن في الزمان العرفي لا بد من أن يقال أنه سمع ذكر النبي صلى الله عليه وآله فصلى عليه في ذلك الزمان، هذا الصدق العرفي لا بد من أن يكون محفوظا. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا استحباب الكتابة عند كتابة اسم النبي صلى الله عليه وآله كما هو المتعارف في المكاتب، عندما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله ويكتب يستحب كتابة الصلوات أيضا، هذا بالخصوصه لم يذكر لم ينص عليه في روايتين، إما من جهة إطلاق الذكر عليه أو من جهة الملاك، إما أن نتسامح ونقول أن المراد بالذكر كل ما يوجب تذكر الإنسان للنبي صلى الله عليه وآله، سواء كان الذكر ذكرا لفظيا أم كتابة، فإن هذا أيضا يوجب انتقال الإنسان إلى النبي صلى الله عليه وآله فيصلي عليه، أو من جهة الملاك مثلا، علمنا أن هذا من جهة عزمة النبي صلى الله عليه وآله، وهذا تجليل وتركه جفاء أو بخل على ما كان في الروايات، ولذا أمم الحكم إلى الكتابة أيضا، وإلا فالكتابة بخصوصها لم يرد فيها نص أنه إذا كتب اسم النبي صلى الله عليه وآله لا بد من الصلوات، يعني من كتابة الصلوات أيضا، هذا ليس بمنصوص. الكلام في قواطع الصلاة وفيما يوجب بطلان الصلاة، كل ما كان معتبرا في السلف من الأجزاء والشرائط التي تقدم الكلام فيها إلى الآن مفصلان من النية والتكبيرة والقيام والركوع والسجود والتشهد والسلام، وكذلك بالنسبة إلى شرائط الصلاة من الطهارة والاستقبال والقيام وغير ذلك. الإخلال بشيء من هذه الأمور متعمدا يوجب بطلان الصلاة، وهذا واضح. فإن التارك لجزئين أو التارك لشرطين فهو تارك للمأمور به لا محالة. المركب ينتفي بانتفاء شرطه بانتفاء جزئه، كما أن المقيد والمشروط ينتفي بانتفاء قيده وشرطه، وهذا واضح. وتقدم الكلام في هذه الأمور. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم الحدث، أن من مبتلات الصلاة الحدث بلا فرق بين أن يكون الحدث عمديا وأن يكون سهويا وأن يكون اضطراريا. طارة يفرز أنه حدث عمدي عالما عامدا ملتفتا يحدث في صلاته، بل فيبتل وزوءه أو غسله مثلا بحدث من نوم أو غير نوم. وطارة يكون ذلك بغير اختياره، يخرج الحدث منه بغير الاختيار. وثالثا يكون عن سهوين، لا يلتفت إلى أنه يصلي، يتخيل أنه خرج من الصلاة فيحدث، بعد ذلك يلتفت أنه كان في أثناء الصلاة فالحدث حدث سهوي. تقدم الكلام في ذلك وقلنا إن الحدث هنا هم إذن يذكر الماتن قدس الله نفسه. إذا كان الحدث السهوي بعد تمامية الأركان وقبل السلام قلنا إنه لا يزر بالصلاة، لحديث لا تعاد على بل تفصيل تقدم الكلام فيه. وذكرنا خلاف جماعة منهم شيخنا الأستاذ قدس سره حيث أسر على البطلان. فالحدث الموقع للصلاة إما أن يقع عمدا أو سهوا أو اضطرارا. أما الحدث عمدا فلعل بطلان الصلاة به ضروري المسلمين فضلا عن ضروري الشيعة، ونسب الخلاف إلى بعضهم في بعض الموارد في الجملة، وسيجيء الكلام فيه. وإلا فلا ينبغي الإشكال في أن الحدث مبتل للصلاة إذا كان عمدا، وأما إذا كان الحدث سهوا فلا يبعد كما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه أن المراد بالسهو في كلمات القائلين فعدم البطلان المراد به الاضطرار لا السهو في مقابل الأمر. فكيف ما كان نسب إلى الشيخ قدس الله نفسه وإلى السيد المرتضى القول بعدم البطلان فيما إذا وقع الحدث سهوا فيمضي ويتوزأ ويبني على صلاته فلا بأس بذلك. ونسب إلى الشيخ المفيد قدس الله نفسه في المقرعة أنه فرق، بل تفصيل السيد والشيخ إنما هو في الوضوء، وأما فيما يوجب الغسل أيضا ذهب إلى البطلان، يعني إذا كان الحدث أثناء الصلاة حدثا موجبا للغسل وإن كان سهويا فهو موجب للبطلان، وأما إذا كان حدثا أصغر وكان موجبا للوضوء فقالوا بصحة الصلاة وأن المصلي يتوزأ ويبني على صلاته. ونسب إلى الشيخ المفيد قدس الله نفسه في المقنعة الفرق بين المتوزي والمتيمم. أما بالنسبة إلى المتوزي إذا صلى فصدر منه حدث أثناء الصلاة ولو سهوا حكم ببطلان صلاته، وأما إذا كان متيمما فأحدث ووجد الماء. ذكر قدس الله نفسه أنه يتوزأ ويبني على صلاته. المقدار الذي صلاه مع التيمم لا يعيه، يعتني يعتد بذلك المقدار فيأتي بما بقي من الصلاة ويحسب هذا من صلاته. هذه هي أقبال المسألة. والمشهور والمعروف بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحدين هو البطلان على الإطلاق بلا فرق بين العمد والسهو والاضطرار في جميع ذلك يبطل الصلاة. استدلوا على ذلك أولا اشتراك الصلاة بالطهور، لا صلاة إلا بطهورين، الطهور مقدم للصلاة، بل في بعض الروايات كما تقدم إن الصلاة له بل ثلاثة أثلاث، سلسن الطهور وسلسن الركوع وسلسن السجود، فالطهور هو مقدم من الصلاة ومن أركان الصلاة، ينتفي بانتفائه وسلسه إذا انتفى لا يبقى شيء. فالحدث أثناء الصلاة بما أنه ينافي الطهور ويكون المصلي محدثا يحكم معه بالبطلان، وهذا الاستدلال فيه نظر واضح على ما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه. كافي